والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تشترط إبطاء برنامج تخصيب اليورانيوم بمقترحات واشنطن لإحياء الاتفاق النووي. الرئيس التركي يجتمع بعباس وهنية في أنقرة، وفصائل فلسطينية ترفض لقاء الأمناء العامين. العشرات من الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي يرفضون الخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قسم حفظ النظام بالعتبة الحسينية المقدسة مباشرته بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالعشرة الأولى من شهر محرم الحرام وزيارة عاشوراء. رئيس القسم رسول الفضالة أوضح أن الخطة تنفذ بمشاركة 5000 متطوع وباستخدام المئات من الكاميرات الحرارية، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة وأقسام منطقة ما بين الحرمين الشريفين. وأشار إلى وجود تنسيق كبير مع أجهزة الشرطة وغرفة عمليات كربلاء وقيادة القوات المشتركة لتأمين زيارة عاشوراء المليونية. حول أجواء العزاء في العراق لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، نستمع إلى تقرير مراسلنا في بغداد محمد سعيد.
شارك رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني في مجلس العزاء الذي أقامه رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي ببغداد، فيما شهدت المدن العراقية فعاليات دينية ومواكب وهيئات مختلفة لتقديم العزاء لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه في محرم الحرام عام 61 هجرية. وأقام أتباع أهل البيت عليهم السلام في قرى وقصبات سهل نينوى من الشبك والتركمان بمدينة الموصل وعلى مدى 10 أيام الخطب الدينية والمرافي التي تقرأ بلغات ولهجات مختلفة، لا سيما الشبكية والتركمانية والكردية والفارسية، وتضج سماء نينوى بأصوات الذكر وترانيم اللوعة على مصاب أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام. وفي مدينة الموصل تستمر مجالس العزاء طيلة الأيام العشرة الأولى من شهر محرم، ثم تنطلق المرحلة الثانية من عاشوراء وحتى 40 بشكل حزين يبهر السامع والناظر في مجالس العزاء على سيد الأحرار. المميز في مجالس عزاء الموصل أن الخطب الدينية والمراثي الحسينية تقرأ بلغات ولهجات مختلفة بحسب سكان القرية التي يكون فيها الموكب، ما يعطيها ميزة عن بقية مجالس العراق. وتضم المجالس المقامة في التكيات والبيوت والجوامع والحسينيات فقرات دينية وثقافية متنوعة تسهم في نشر فكر الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك إقامة مراسم مختلفة كقراءة القرآن واللطم وتوزيع الثواب. وفي المدن المقدسة ازدحم مئات الألوف في النجف والكاظمية وسامراء المقدسة، فيما شهدت كربلاء مئات المواكب القادمة من بلدان العالم الإسلامي ومئات الهيئات التي تقدم الخدمات التي يحتاجها الزائرون. أمنيا أعلن قسم حفظ النظام التابع للعتبة الحسينية المقدسة مباشرته بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالعشر الأولى من شهر محرم الحرام وزيارة عاشوراء، مؤكدا أنها تنفذ بمشاركة 5000 متطوع وباستخدام تقنيات متطورة بينها 1800 كاميرا حرارية. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي أن قرار طهران إبطاء برنامجها لتخصيب اليورانيوم مرهون بما تقدمه واشنطن من مقترحات لإعادة إحياء الاتفاق النووي. وفي تصريحات لوكالة كيودو اليابانية، تعهد إسلامي بأنه إذا التزمت الولايات المتحدة والموقعون الآخرون بتعهداتهم ستخفض طهران درجة نقاء التخصيب النووي. وأضاف أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي مع القوى العالمية، لكنها لا تريد تنفيذه من جانب واحد، وترفض المطالب غير المنطقية والمتطرفة، معتبرا أن علاقة طهران بالوكالة الذرية تستند إلى ما يسمى باتفاق الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي، نافيا وجود أي موقع نووي سري في إيران. ندد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسون بأي عمل يسيء للقرآن الكريم واستغلال حرية التعبير في هذا السياق. وفي اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، شدد راسموسون على أن المسيئين للمقدسات الإسلامية بالدنمارك لا يمثلون شعبها برمته، واعتبر حرية التعبير والدين والمسيرات السلمية دعامة الدستور الدنماركي، مضيفا أن بعض الأفراد يستغل ذلك في مسائل غير مقبولة. من جانبه وصف أمير عبد اللهيان استنكار حكومة الدنمارك لجريمة الإساءة للمصحف الشريف بالمهمة، مطالبا بمعاقبة المتطاولين على القرآن الكريم. أعلن وزير الدفاع البوليفي أدموندو نوبيو أغيلار رغبة بلاده بالحصول على تقنية الطائرات المسيرة الإيرانية لحماية حدودها ومكافحة تهريب المخدرات. ووصف أغيلار زيارته لطهران بالإيجابية، وقال أن بلاده مندهشة من تطور إيران ومتفائلة جدا بنتائج الزيارة التي تأمل بأن تشكل بداية للتعاون الواسع في مختلف المجالات، مؤكدا أن لاباس تتطلع إلى تعاون بين البلدين في المجال الجامعي بمشاركة الجامعة العسكرية في بوليفيا. يذكر أن وزيري الدفاع الإيراني والبوليفي وقعا في طهران قبل أيام مذكرة التفاهم للتعاون الدفاعي بين البلدين. شيع سكان نابلس بالضفة الغربية جثمان الشهيد محمد ندى الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الصهيوني لدى اقتحامها مخيم العين بالمحافظة. وأكدت حركة حماس أن استمرار الصهاينة بإراقة دماء الفلسطينيين واعتقالهم وتشريدهم في الضفة والقدس المحتلة لن يثني مقاومتهم وعزيمتهم عن التحرير واستعادة الحقوق وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس. من جانبها نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد، مؤكدة أن هذه الجريمة النكراء تعكس رغبة الصهاينة في مواصلة جرائم القتل الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني. اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانقسام بين الفلسطينيين عاملا يخدم مصالح الأطراف التي تسعى لتقويض عملية السلام وفق قوله. وعقب اجتماعه برئيسي السلطة الفلسطينية محمود عباس والمكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في أنقرة، أكد أردوغان أهمية وحدة الشعب الفلسطيني، معلنا رفض بلاده الحصار المفروض على قطاع غزة. يأتي هذا استعدادا لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي دعته إليه السلطة بالقاهرة. هذا ووصف تحالف القوى الفلسطينية بدمشق دعوة عباس لاجتماع القاهرة بغير المكتملة، مستنكرا اعتقال السلطة للمقاومين، فيما أكدت الجبهة الشعبية عدم مشاركتها باجتماع القاهرة إذا لم تشارك حركة الجهاد لعدم الإفراج عن المقاومين المعتقلين. المزيد حول لقاء أنقرة الثلاثي بين الرئيس أردوغان ومحمود عباس وإسماعيل هنية في هذا التقرير.
تشهد العاصمة التركية حراكا فلسطينيا باتجاه التنسيق وتهيئة الأجواء قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في القاهرة نهاية الشهر الجاري. وضمن تلك التوجهات أعلنت حركة حماس أن وفدا من قيادتها التقى مع وفد من السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في أنقرة. اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين بحسب مصادر من حماس. وأشارت المصادر إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية ومشاريع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الخطيرة، وخاصة فيما يتعلق بالضفة والقدس المحتلة، وسط التأكيد على أن المقاومة الشاملة هي السبيل الأنجع لمواجهة الاحتلال والمخاطر المحدقة بالقضية. مصادر متابعة قالت إن رئيس السلطة طرح على هنية خلال لقائهما رؤية سياسية ستعرض خلال مؤتمر القاهرة، حيث أكد عباس لهنية أن الخطة ستستند إلى الشرعية الدولية وأن على الجميع الانضمام لمنظمة التحرير. وتضيف المصادر أن عباس شدد على التزامه بخيار المقاومة السلمية وألا سلاح غير سلاح السلطة، رافضا طلب هنية الإفراج العاجل عن المعتقلين وربطه بالحوار في اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة. بالمقابل أبلغ هنية عباس أن حماس تستهدف الاحتلال وأنها غير معنية بمهاجمة السلطة أو إسقاطها. هنية أبلغ عباس تبني حماس للمقاومة بأشكالها كافة وعدم قبولها بصيغة الالتزام بشرعية الدولية. لكن ما يثير التساؤلات هو الدور التركي الذي يقف بشخص الرئيس رجب طيب أردوغان كداعم مباشر للتقارب والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي ودعوة رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو لزيارة أنقرة، بينما كان من الأفضل لأردوغان التدخل لنصرة الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم أمام ما يتعرضون له من مجازر يومية على يد الاحتلال وقادته المتطرفين.
أفادت مصادر إعلامية عبرية بأن أكثر من 250 طياراً بسلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا عدم التحاقهم بالخدمة الاحتياطية احتجاجاً على خطة التعديلات القضائية. وقالت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يعيش أزمة كبيرة وأياما متوترة على خلفية عدم الالتحاق بالخدمة، مضيفة أن المستوطنين بانتظار حدث يغير الأجواء العامة داخل الكيان. وتفاقمت أزمة رافضي الخدمة في احتياط الجيش الصهيوني بعد إقرار الكنيسة مشروع قرار يحد من قانون حجة المعقولية ضمن إطار التعديلات القضائية رغم رفض المعارضة المشاركة بالتصويت. هذا ورفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حلول اتحاد النقابات حول التعديلات القضائية. للمزيد نتابع التقرير التالي.
هناك في كيان الاحتلال الإسرائيلي حيث يزداد الواقع تعقيدا مع إقرار الرزمة الأولى من التعديلات القضائية، الكل ينتظر كلمة الهستدروت والتي قد تغير المشهد برمته. لكن ما هو الهستدروت؟ صاحب كلمة الفصل في المعركة الممتدة منذ أسابيع طويلة. الهستدروت هو اتحاد النقابات الإسرائيلية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، تأسس قبل قيام الكيان وتحديدا في العام 1920 من القرن الماضي، وترأسه عدد من قادة الكيان من بينهم بن غوريون وجولدا مائير وغيرهم. قوة الهستدروت تكمن بأنه يسيطر على أكثر من 60% من الاقتصاد المرتبط بالزراعة و 50% من الصناعات الثقيلة. ولك أن تتخيل بأن الهستدروت بقيادته التي غالبا ما تكون يسارية كم درجة التأثير التي يحظى بها.
استجابت الهستدروت وهي منظمة العمال للإضرابات ونزلت واستجابت للمعارضة السياسية، أعتقد أنها سيكون لها تأثير كبير، تأثير كبير بمعنى أنها سوف تشل الدولة، لأنها يعني تحتوي على مئات الآلاف من العمال ومن الموظفين، وبالتالي هذا سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي، على المؤسسات، على الشركات، على كل مجالات العمل.
في الأيام الأخيرة حاول الهستدروت أن يطرح حلولا توفيقية بين طرفي النزاع في تل أبيب المعارضة والحكومة، لكن بنيامين نتنياهو رفض حلول الهستدروت، الأمر الذي جعل قيادة الأخير يبدأون بالتفكير الجدي بتنظيم إضرابات نقابية إذا تمت ستكون الأكبر وستؤدي إلى إصابة الحياة في كيان الاحتلال بالشلل. وحتى الأيام الماضية كان الهستدروت يراهن على إمكانية التوصل إلى حلول، ولذلك ابتعد عن الذهاب إلى خطوات احتجاجية، لكن الآن لم يعد في الأمر بقية.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. مبعوث الرئيس الفرنسي يواصل لقاءاته في بيروت لبحث الشغور الرئاسي في لبنان. موسكو تؤكد ضرورة العمل على إضعاف الدولار الذي أصبح أداة عدوانية بيد واشنطن. احتجاز رئيس النيجر في قصره والاتحاد الأفريقي يندد بمحاولة الانقلاب ويطالب بالإفراج عنه. وإلى التفاصيل. واصل الموفد الرئاسي الفرنسي جاني فلودريان زيارته إلى بيروت، حيث التقى عددا من القيادات الرسمية والحزبية اللبنانية المعنية مباشرة بالانتخابات الرئاسية. وبعد لقائه يوم أمس رئيس البرلمان اللبناني ومسؤولين آخرين، التقى لودريان اليوم عددا من رؤساء التيارات، بينهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وقالت وسائل إعلام لبنانية أن الموفد الرئاسي الفرنسي طرح خلال زيارته بيروت في يومها الثاني فكرة مشاورات في أيلول المقبل في قصر الصنوبر، في محاولة للتوافق على مواصفات رئيس الجمهورية انطلاقا مما أقرته اللجنة الخماسية. تفاصيل أوفى حول زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى بيروت في التقرير التالي.
على وقع اتساع هوة الانقسام السياسي في لبنان وتعثر مجلس النواب بعد 12 جلسة من انتخاب رئيس للجمهورية، عاد المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان مجددا إلى بيروت في زيارة لاستكمال جولته الاستطلاعية التي بدأها قبل أشهر وسط ترحيب من بعض القوى بأي مسعى من شأنه أن يساعد لبنان. لودريان الذي يحمل معه مقترحات تتقاطع مع نتائج اجتماع الخماسية الدولية في الدوحة، استهل لقاءاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما والتقى بالقوى السياسية والنيابية المعنية بالاستحقاق الرئاسي.
أي مساعدة خارجية تصب في المصلحة الوطنية اللبنانية دون إملاء ودون فرض حل من الخارج فهو مورد ترحيب. التفهم لبعضنا البعض هو الذي يوصل إلى النتيجة الصحيحة.
الأوساط النيابية اعتبرت أن الحوار الداخلي يمثل الطريق الأقرب لسد الشغور الرئاسي بعيدا عن أي تجاذبات أو تدخلات خارجية.
احنا بنقول فيما ما يتعلق بالحوار بدنا نعرف شو هو طرح، بدنا نعرف مين مدعو عليه، بدنا نعرف شو موضوعه مدته، وبالتالي نحن عندنا جملة تساؤلات بس نعرف الأجوبة عنها منقرر شو بنعمل بهذا الموضوع.
أما أن نكون وطنا ذات سيادة نتخذ نأخذ القرارات التي تنسجم مع مصلحة بلدنا، وأما فلنبحث في مكان آخر عن حلول، وعند أذن قد نقحم أنفسنا في لعبة الأمم وفي مهاترات المصالح الدولية.
زيارة المبعوث الفرنسي تتزامن مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصر في لبنان رياض سلامي في ظل استفحال الأزمة المالية وانعكاسها على الواقع المعيشي، هذا في وقت تتجه فيه حكومة تصريف الأعمال إلى تعيين حاكم جديد في حال تأمين نصاب الجلسة الوزارية الخميس الجاري.
إذن لودريان مجددا في بيروت، والوساطة الفرنسية تترنح على وقع نتائج اجتماعات الخماسية الدولية، فهل سيتمكن من إحداث تغيير في الملف الرئاسي أم أن الزيارة كما يقال ستبقى السلة بلا غلة؟
بث الإعلام الحربي اليمني لأول مرة مشاهدا تظهر استخدام القوات المسلحة اليمنية صاروخ بدر واحد البالستية لضرب أهداف العدو. وتعليقا على هذه المشاهد قال الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية عبد الغني الزبيدي أن صواريخ بدر واحد تتجاوز منظومات الرادارات الأمريكية البريطانية التي تم بيعها للسعودية. وفي أواخر العام الماضي أزاحت القوات المسلحة اليمنية الستار عن الجيل الثاني من صواريخ بدر التي تعمل بالوقود الصلب، وكان لها دور فاعل في تدمير قواعد عسكرية معادية واستهداف منشآت العدو في نجران وجيزان وعسير وخميس مشيط وعدد من جبهات القتال. أكدت موسكو ضرورة العمل على إضعاف الدولار الذي تستخدمه واشنطن كأداة للاحتكار والامتيازات وتطبيق سياساتها العدوانية. متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا شددت على أن روسيا تنوي التعاون مع الدول الصديقة في القارة الأفريقية لتحقيق هذا الغرض، مضيفة أن موسكو تسعى لصياغة أجندة عالمية عادلة وتهيئة ظروف جديدة للتعايش السلمي. يذكر أن سياسة أمريكا بتجميد جزء من احتياطيات روسيا الأجنبية أثار قلق دول العالم بشأن أصولها في دول الغرب وما يحيطها من المخاطر، وأن العديد من الأنظمة لم تعد ترغب بالادخار والاحتفاظ بالدولار. أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها أحرزت تقدما على طول محور كراسنو ليمانسكي في لوغانسك بعد معارك أسفرت عن مقتل نحو 200 جندي أوكراني وتدمير العشرات من آلياتهم ومعداتهم العسكرية. وأكدت الوزارة إحباط قواتها 4 هجمات للجيش الأوكراني عند جبهة دونيتسك، لافتة إلى تدمير مستودعي ذخيرة والقضاء على عشرات العسكريين الأوكرانيين وتدمير عتادهم. وفيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 13 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء الجبهات الرئيسية للعمليات العسكرية، قصفت وحدات موسكو مخزنا للسلاح قرب قرية بمقاطعة خيرسون. كشفت مصادر أمنية أن جنودا من الحرس الرئاسي في النيجر يحتجزون الرئيس محمد بازوم داخل قصره في العاصمة نيامي في خطوة قيل أنها تعبر عن استياء عناصر النخبة. وقالت المصادر أن عربات عسكرية أغلقت مدخل القصر وتم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجواره، فيما أعلن مصدر مقرب أن الرئيس بازوم وزوجته بخير وما يجري ليس انقلابا لكنه توتر بسبب مشكلة مع الحرس الرئاسي. بدورها أكدت الرئاسة في النيجر أن الجيش لم يدعم الحرس الرئاسي وهو جاهز لمهاجمته إن لم يتراجع عن احتجاز الرئيس بازوم. استنكر الاتحاد الأفريقي ما أسماها محاولة الانقلاب في النيجر، داعيا المسؤولين عن ذلك لوقف هذا العمل المرفوض فورا. رئاسة مفوضة الاتحاد الأفريقي دعت شعب النيجر وجميع الدول الأفريقية ودول العالم الأخرى إلى إدانة الانقلاب. بدورها نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بمحاولة الانقلاب في النيجر مطالبة بالإفراج الفوري عن رئيس البلاد المنتخب. في سياق موازن استنكر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار بالنيجر. تعيش جميع مناطق العالم هذه الأيام تحت وطأة موجة حر شديدة مع تسجيل درجات حرارة قياسية في عدة بلدان ترافقها حرائق وفيضانات تسببت بالعديد من الوفيات وإجلاء آلاف السكان من منازلهم. المزيد في التقرير التالي.
بأضرار بشرية ومادية كبيرة في أنحاء العالم مع تحطيم درجات الحرارة الأرقام القياسية، ففي دول شمال إفريقيا تجتاح موجة حر شديد، ومنها تونس التي تشهد موجة حر منذ بداية الشهر الجاري بلغت ذروتها 50 درجة مئوية في بعض بلدات تونس، واجتاحت فيها الحرائق مساحات من الغابات وأجبرت مئات العائلات على الفرار. أما في الجزائر فقد ذكر التلفزيون الرسمي أن الجزائر تمكنت من احتواء حرائق استعرت في غاباتها منذ الاثنين وأجبرت أكثر من 1500 شخص على إخلاء منازلهم فضلا عن تضرر غابات ومحاصيل زراعية. دول أوروبا ليست أفضل حالا وهي أيضا تعاني من تداعيات أزمة المناخ ومن الحرائق العنيفة. في إيطاليا على سبيل المثال ضربت موجة من الطقس السيء جميع أنحاء البلاد من الشمال إلى الجنوب، وتكافح جزيرة صقلية حرائق الغابات بعد أسابيع من درجات حرارة قياسية، حيث تم تسجيل درجات حرارة تقترب من 50 درجة مئوية في منطقة كاتانيا في الأيام الماضية. وتسببت الحرائق بسقوط قتلى في جنوب إيطاليا، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى العثور على جثتين مفحمتين في منزل قرب مطار باليرمو. يأتي هذا بينما تعاني المناطق الشمالية من إيطاليا من وضع مختلف، حيث اقتلعت العواصف العنيفة والرياح العاتية الأشجار ورفعت الأسقف عن المباني، وفي بعض الأماكن ألحق هطول الثلج أضرارا بالسيارات ودمر المحاصيل الزراعية. وفي اليونان التي تسعى لإخماد الحرائق في الغابات وفي جزيرة رودس منذ أيام، حذر رئيس الوزراء اليوناني من صيف صعب تمر به البلاد التي تعاني من تداعيات أزمة المناخ من الحرائق العنيفة التي اندلعت بسبب موجة الحرب والرياح التي اجتاحت قسما من البلاد، متوقعا أن يكون الوضع أسوأ في المستقبل مع درجات حرارة أعلى ومزيد من الجفاف ورياح أقوى.
نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تشترط إبطاء برنامج تخصيب اليورانيوم بمقترحات واشنطن لإحياء الاتفاق النووي. الرئيس التركي يجتمع بعباس وهنية في أنقرة، وفصائل فلسطينية ترفض لقاء الأمناء العامين. العشرات من الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي يرفضون الخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يا ابني شنقول عليك يا ابني، دول ابني زماني بيك، دول ابني زماني بيك، دول ابني.
يا ابني الولد
زماني بيك يا سنوه، شلون انسايك وانسى ايامك الحلوه، شهل بلوه مثلها ما جارت بلوه. يا ابني لا عند الموز مذبني.
يا ابني الولد
ذب البيك تسعى من الشهر شالت، نالت من ثجيل الحمل ما نالت، امك جابتك يا مدلل وحالت، يوم البي صيرت يا شبل شي يا ابني.
يا ابني الولد
صيارك والهدم حيلي، عزم عدك يا شمامة وسهر ليلي، منك حرمت امك ليش يا ويلي، اخر ما قلت حقها وتطالبني.
يا ابني الولد
اطلبك سهر ليلي ويل من ازعزاك، اطلبك باللبن من دريت الغذاك، نسيت رباك يا جاسم نسيت رباك، يا مدلل سيقم نرباك واتعبني.
يا ابني الولد
اتعبني وسيقمني وغير اللوني، على صدري رضيت ومرعى نمتوني، حسبت حساب وحسابي طالع دوني، على راسي يا بيوت مشيدة تبني.
يا ابني الولد
تبني البيت لامك والتعيد امك، تصابحني وتجيب الواجب بصمك، ريت القبر ضمني قبل ما ضمك، الموت يا ابني وياك يرغبني.
يا ابني الولد
يرغبني الكبر سني وشوف زهيد، حيلي راح مني والجريب بعيد، يا ابني من تيجي الشبان يوم العيد، صار النوح يوم العيد يطربني.
يا ابني الولد
يطربني العزا والنوح بالهجري، يا في الصيف يا عذب الهوى ليسري، اخذني الكبر محني الظهر تدري، بذلة كبرتي يا ابني تسيبني.
يا ابني الولد
يا ابني تسيبه امك يا جاسم من بعد عدها عين الله على العريس واحدها تريد تناشدك تقعد وناشدها تقل لك باليسر منه اللي يرجبني
يا ابني الولد يا ابني يا ابني الولد يا ابني
يا ابني الباجي داتك درهن مخلفات ما تدري تموت ام الولد لو مات يا ابني رباي وين وساهر ليل الفات يا ابني ليش ما تقعد تحاسبني
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الأكارم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنطل من خلاله على ما شهدته إيران الإسلامية من نشاطات في مجال الفن السابع. كما تابعتم في الحلقة الماضية، فقد انطلقنا أيها الأكارم بالتطرق إلى الأفلام والمسلسلات التي أنتجت في مجال حادثة كربلاء والثورة الحسينية، لنتعرف على مجموعة من المسلسلات والأفلام السينمائية التي أنتجت في هذا الإطار، كما نتعرف وإياكم على نجم من نجوم السينما الإيرانية ألا وهو المخرج مازيار ميري. كما نتصفح أيضا مستمعين الأحبة أوراقا من تاريخ السينما الإيرانية، وسنختم البرنامج بالوقوف على أحد الأنغام الموسيقية التي استخدمت في مسلسل تلفزيوني تناول من زاوية خاصة واقعة الطف الأليمة، ألا وهو مسلسل البراءة الضائعة بصوت المنشد الإيراني محمد إصفهاني. إذن ابقوا معنا. مسلسل آخرين دعوات، أي الدعوة الأخيرة. المسلسل التلفزيوني بعنوان آخرين دعوات أي الدعوة الأخيرة، إخراج حسين سهيلي زادة، إنتاج عام 2008، مسلسل درامي اجتماعي. إنه يعد المسلسل الوحيد الذي تركب أحداثه ناقلة الزمان لتعود إلى سنة 61 للهجرة، حيث واقعة الطف. لقد أثبت المخرج سهيلي زادة من خلال الأعمال والمسلسلات التي أنتجها سابقا مثل الفواصل ونغمة الأم والقلوب الوالهة وبنات حواء أنه يدرك تماما الأجواء الدرامية التي يبحث عنها المشاهد، ولذلك يسعى إلى بناء أجواء تنسجم مع طموح المتلقي من خلال عملية الدمج هذه.
هانی ای که تو دنبالشی یه سرابه، همونطور که برای من رویاست. من چیزی رو از تو ندزدیدم. اگه فکر میکنی مقصرم، بیا تمومش کن.
قصة الفيلم تتحدث عن حياة أستاذ جامعي شغل في السابق مقعدا في البرلمان، وقد سافر إلى إحدى المدن الحدودية غرب البلاد في مهمة عمل، وإثر حادثة اصطدام يدخل يوسف إلى حالة غيبوبة، وفيها يجد نفسه في أحد الصحاري الكوفة سنة 60 للهجرة، حيث كان يستعد أهلها لاستقبال ضيف ليمكروا به وبأهل بيته وأصحابه. تشبه أجواء المسلسل التجربة التي خاضها الممثل قريبيان في فيلم السفير إخراج فريبورز صالح عام 1982، حيث قام بأداء دور قيس بن مسهر سفير الإمام الحسين عليه السلام، والذي كان غريبا في الكوفة، فهو الآن يمثل دور غريب في مدينة الكوفة أيضا. تكون المسلسل من 13 حلقة، حيث كانت تتوسط أحداث الفيلم لقطات العودة إلى الماضي. لقد حاولت قصة هذا المسلسل الربط بين الحاضر والماضي، عسى أن يتمكن يوسف من إدراك نفسه. وقد ذهب بعض النقاد السينمائيين أن مشاهد الاسترجاع إلى الماضي لم تكن أمرا مستساغا لدى المشاهد التلفزيوني.
نمیدونم چه اتفاقی میفته.
مسئله تو مسئله کفبین های عراقی است. آینده همه را میدانند الا خودشان. تو بگو، من خوابم یا بیدار؟
تو بیداری، من خوابم. تو بگو باید چه کار کنم.
خودت باش، یوسف باش. از دارالاماره کوفه چپ و راست سرباز به کربلا می رود. تو که آینده را میدانی به تکلیفت عمل کن.
چه جوری؟
امشب در خانه ابن تمیم در محله علویان با یاران حسین به شور می نشینیم. جمع کردن آنها با من. بگو که روز واقعه حتمی است. باور نکردن بگو فرستاده حسینی. بسیجشان کن قبل از آنکه کار از کار بشود به یاریش بشه تا.
وفقا لبعض الأرقام والإحصائيات، فإن مسلسل الدعوة الأخيرة هو بشكل متوسط العمل 22 الذي شارك فيه ممثلوه، وقد شكل المسلسل أول تجربة عمل مشترك جمع بين المخرج سهيل زادة وممثلين أمثال فرامرز قريبيان وحامد بهداد وإلهام حميدي ومرجان شير محمدي وسفيدة ذاكري وشهرام عبدلي. لقد تم عرض هذا المسلسل التلفزيوني عام 2008 عبر القناة الثانية الإيرانية.
نجوم سينمائية.
تحية لكم من جديد أيها الأحبة. لا شك أن رقي الفنان والممثل وتحقيقه للنجاحات وبلوغ النجومية رهن بتحديات ومتاعب يواجهها الفنان بإصراره وصبره الراسخين، وهذا ما يزيد من سيرة الفنان الذاتية جاذبية تلتف الأنظار نحوها. المخرج مازيار ميري من المخرجين الذين لا يحبذون الإكثار في إنتاج الأعمال، إلا أن جميع أعماله نال استحسان المتابعين، ولعل المشاهد العربي تابع فيلمه بعنوان الخزانة، والذي بث عبر قناة الكوثر، والذي كان يتضمن قصة اجتماعية بطبع بوليسي تناقش قصة الانتهازية التي يمكن أن يعيشها كل إنسان لكن بنسب متفاوتة. دعونا أيها الأحبة لنتعرف معا على الفنان المخرج السينمائي مازيار ميري.
أنا مازيار ميري، ولدت عام 1973، أي أنني الآن في 46 من عمري. أعمل مخرجا ومونتيرا في السينما والتلفاز. أنا خريج كلية الإذاعة والتلفزيون في فرع المونتاج من عام 1995، وفي ذلك العام انتسبت للقناة الثانية في التلفزيون الإيراني. في عام 2000 أخرجت فيلم الأول تحت عنوان مقطوعة لم تكتمل، وهكذا دخلت دنيا الإخراج السينمائي المحترف، هذا إلى جانب مزاولتي لمونتاج الأفلام السينمائية. أنا لحد الآن أخرجت 8 أفلام ومسلسلين متلفزين. قلتها مرارا وأقولها تكرارا، لا أرغب في أن أكون مجرد صانع للأفلام، أي أنني أخرج كل سيناريو يقترح علي. أحاول دائما أن أختار موضوعا أراه مهما، ثم أحقق فيه وأحلله وأعيش أجواءه، ومن ثم أحوله إلى عمل سينمائي أو درامي. ولذا حدث أنني اخترت موضوعا وبعد فترة علمت أنه ليس بالأهمية التي تصورتها، أو أنه أصبح في خبر كان، أو قد أنتج حوله أفلام جيدة ولم يعد موضوعا جديدا. ولذا لا أخرج إلا الفيلم الذي أرى فيه موضوعا يهمني بالدرجة الأولى وأنه جزء من قناعاتي، فأتشاور حوله مع زملاء الكتاب والمحققين. هكذا كان الأمر عندما قررت أن أنجز مشروعا عن موضوع إطلاق الأحكام المسبقة والتخفي. منذ فترة وأنا أفكر في موضوع مهم للغاية، وهو موضوع تحمل المسؤولية. كلنا يحتاج إلى التفكر حول هذا الأمر وفي أي موقع كنا. كثيرون هم الذين يتخذون المواقف والقرارات لكنهم لا يتحملون مسؤولية قراراتهم، وعند المساءلة يحاولون التنصل عن المسؤولية. أحيانا أصل إلى النتيجة المرجوة في فترة قصيرة، والفترة القصيرة تعني بالنسبة لي عام أو عامين. لكن تأملي في الموضوع الآن في الذكر استغرق من وقتي حوالي 4 سنوات.
أهلا بكم مستمعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية. ننتقل بكم الآن إلى التعرف على عمل تلفزيوني آخر حمل عنوان ثار الله للمخرج شهريار بحراني وتأليف مجتبى فراوردة وعبد الحميد قديريان وشهريار بحراني وإعداد محسن علي أكبري.
بسم الله الرحمن الرحيم. از حسین ابن علی به محمد حنفیه و افراد بنی هاشم که نزد او هستند، گویی دنیای وجود نداشته، همان گونه که آخرت همیشه گیست. و سلام.
مسلسل ثار الله يحكي قصة خروج الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأنصاره من مكة المكرمة نحو الكوفة وكربلاء، وتنتهي مع انتهاء واقعة الطف. يتطرق المسلسل إلى أولئك الذين التحقوا بمعسكر الإمام الحسين عليه السلام. مسلسل ثار الله عمل لم يبلغ النهاية ولم يتم بثه عبر الشاشة الفضية لمعارضة بعض من المراجع الدينية على طبيعة إظهار الذوات المقدسة في المسلسل، فبعد أن تم تصوير 100 دقيقة منه وصرف ميزانية كبيرة على المسلسل، إلا أنه تم إيقافه عن تسجيل باقي مشاهد المسلسل. كان من المقرر أن ينتج المسلسل في 32 حلقة، وقد شرع في تسجيل المسلسل في صحاري مدينة يزد وبتوصية من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عام 2001. لقد شارك في تمثيل المسلسل نحو 50 ممثلا، ومن أبرزهم محمد علي كشاورز بدور معاوية، جمشيد مشايخي بدور هاني بن عروة، أكبر عبدي بدور الوليد، عناية بخشي بدور عمر بن سعد، رويا تيموريان بدور أم البنين، شهرام حقيقة الدوس بدور يزيد، وجعفر دهقان بدور الحر بن يزيد الرياحية. بعد إيقاف مشروع المسلسل وتغيير رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون، تم تخصيص ميزانية المسلسل لإنتاج مسلسل درامي تاريخي آخر يتناول أيضا واقعة كربلاء، هو مسلسل المختار الثقافي، وأيضا خصص جانب منه لإنتاج فيلم ملك سليمان للمخرج شهريار بحراني.
من تاريخ السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أيها الأكارم إلى هذه المحطة، إذ نواصل حديثنا عن أجواء السينما ومساعي المخرجين نحو إنتاج الأفلام السينمائية فيما بعد انتصار الثورة الإسلامية، حيث بادروا إلى إنتاج أفلام في مضامين خيالية وبعيدة عن الزمن حول الحرب المفروضة أو أنهم كشفوا عن انتماءاتهم السابقة. فيلم يد الشيطان إنتاج حسين زند باف تناول قصة عميل أمريكي كان ينشط في إيران بعد حادثة طبس. في عام 1981 قام المخرج مهدي صباغ زادة بإنتاج فيلم روستا أي القرية، من جانبها وصفت جريدة كيهان فيلم أفتاب نشينها أي الساكنين تحت أشعة الشمس، وصفته بأنه يعاني من فضاءات جامدة مظلمة كما وصفته صحيفة جمهور إسلامي بأنه فيلم غير ديني. أما فيلم الجائزة لداود نجاد وبسبب التغييرات المتواصلة لمشاهد المدينة فقد عانى الفيلم من مشكلة التكرار في المشاهد. في السنوات الأولى من انتصار الثورة والتي تزامنت مع شن الحرب ضد إيران تشكلت جمعيات تعاونية تمكنت من إنتاج 17 فيلماً في أول سنة من تشكيلها. في عامي 1981 و1982 كان المجتمع الإيراني يئن تحت وطأة الحرب وعمليات الاغتيال، وعليه فقد انصبت اهتمامات السينما الإيرانية خلال هذه الفترة نحو إنتاج أفلام تتناول قضايا الثورة والحرب التي كانت حديث الساعة يومها. في حينها كان الكل يستعد للقتال إلا بيت السيد حقدوست، وهو عنوان فيلم تلفزيوني للمخرج محمود سميعي إنتاج عام 1981 بتوصية من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ليكون أول عمل كوميدي ينتج بعد انتصار الثورة الإسلامية. وبالطبع فإن السيد حقدوست كان يضطر أحياناً أن يخوض تجربة المطاردات وتبعات الحرب داخل المدينة.
مستمعين الكرام، نواصل استعراضنا لعمل آخر تناول قضية عاشوراء من زاوية أخرى. عنوان هذا المسلسل معسومية أزداس رافته، أي البراءة الضائعة، ببطولة الفنان الإيراني أمين تاروخ، من إخراج داود ميرباقري، مخرج مسلسل الإمام علي عليه السلام. يروي مسلسل الهوية الضائعة الجريمة والعقاب بلغة الحب في ظل المعتقد والمسؤولية وأبعاد هذه التشابكات وقدرة الإنسان على الثبات من عدمه أمام أمواج الهوى والشيطان والأخطاء. تعود قصة المسلسل إلى عاشوراء عام 61 للهجرة، حينما يقع شوذب المسؤول عن الخزانة بالكوفة في حب اليهودية حميراء، ومن ثم تتحول زوجته ماريا المسيحية إلى محور القصة وسط صراع بين العقل والحب والمعتقدات، الأمر الذي يؤدي إلى حالة الجنون بعد مرور 20 عاما. هذا ويلمع في البراءة الضائعة كل من أمين تاروخ، فريبة كوثري، أكبر عبدي، داود رشيدي، غلام حسين لطفي، وداريوش فرهنج وآخرون.
أنت من أصحاب الغيرة كبني جو الحسودين، تغار كثيرا.
اللعنة عليك أيها الشيطان الرجيم، أرى أنك عدت إلى الثرثرة من جديد يا أبا الفتنة. أضربه أم أملأ فمه دما، أم أخلص العالم من شروره وأقتله بيدي؟
أخرجا أخرجا. يبدو أنه قد وصل خبر مهم من الشام يا سيدي، وقد جاء الأمير لاستشارتك.
يلوح المخرج ميرباقري من خلال رواية المسلسل أنه لا توجد ضرورة حتمية للالتزام بالقضايا التاريخية، وفي عمله هذا حاول المخرج التركيز على عنصر جاذبية الفيلم وجعله في مقدمة اهتماماته، ومن ثم استعراض الحوادث التاريخية بصورة مباشرة أحياناً وغير مباشرة أحيانا أخرى. فقد أثار المخرج قضية شوذب وحيرته بين اختياره لأحد الحبين ليكون هذا الأمر عامل جذب للمشاهد ويثير فيه حرصه على متابعة تفاصيل المسلسل حتى آخره. يهدف المخرج إلى كشف الستار عن الفساد والظلم المستشري في جهاز بني أمية الحاكم، إلا أنه وبدلا من التطرق المباشر إلى هذا الموضوع ارتأى أن يؤلف قصة غرامية ملفتة ليجد منها طريقا ليطلع المشاهد على جذور العداوة الأموية مع أئمة أهل البيت عليهم السلام، وفي الختام يتعرف المشاهد على زاوية جديدة من الظلم التاريخي الذي تعرض له الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره عليهم جميعا سلام الله. وقد بث المسلسل عبر القناة الثالثة من تلفزيون الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب مستمعينا الكرام، سنواصل في الحلقات القادمة استعراض باقة أخرى من الأفلام والمسلسلات الإيرانية التي تناولت قضية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام من زوايا مختلفة. أما دعونا الآن لننتقل بكم إلى الفقرة التالية وهي أنغام سينمائية. مستمعينا الأحبة، قمنا قبل لحظات بتعريفكم على مسلسل معصومية أزداس رافته، أي البراءة المفقودة أو البراءة الضائعة، إخراج داود ميرباقري عام 2003. في هذه الفقرة أي أنغام سينمائية نستمع معا إلى الشارة الختامية لهذا المسلسل التلفزيوني، وهي بصوت المنشد الإيراني الدكتور محمد إصفهاني. نقدم لكم هذه الأنشودة التي كتب كلماتها شهريار قنبري وقام بتلحينها الموسيقار فريدون شهبازيان.
باور کن باور کن تنها من بیدلا دردا من دردا تو دردا از عشق ما باور کن باور کن قربت را قصه را ای آشنا باور کن میمیری میسوزی در گناه سرگردان بی سامان بی آور بی پناه مرگت را باور کن تنها بی تکیگاه ای هم صدا میسوزی میسوزی با دردی این چنین بی شعله بی آتش بی باور بی یقین دلها را باور کن باور کن یارم
صدقني أيها القلب فقد بت وحيدا كل ما أصابني وأصابك هو من ألم الحب صدقني ستموت غريبا وتغص بألم الحب أيها الصديق صدقني ستموت وتحترق بنار الإثم حيران لا صديق لك ولا مأوى صدق موتك المحتم وأنت وحيد لا ملجأ لك ولا مأوى أيها الرفيق ستحرق وستصبر على ألم كهذا ستحترق بنار لا جذوة لها لأنك لا تحمل مبدأ ولا يقينا صدق القلب أيها الحبيب
أيها الإخوة والأخوات، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج. نتمنى لكم كل خير حتى أن نلقاكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا قتيل عن غادره ضاميا حول الفرات، سيدي تبكيك عيني بدموع سائلات. يا قتيل ضاميا حول سيدي سيدي أعلى يا قتيلا بدموع يا قتيلا غادروه ضاميا حال الفرات، سيدي تبكيك عيني بدموع سائلات. يا قتيلا يا قطيع نحرك الليل من له كنت الإمام، كيف يستهدي ذبيح لجواب أو كلام. يا قطيع نحرك الليل من له كنت الإمام، كيف يستهدي ذبيح لجواب أو كلام. قل لمذبوح الرضيع لك أجويت دموعي، قل لمذبوح لك أجريت دموعي. يا قتيل العبرات يا قتيل سيدي أنا محبوبك جابر يا حبيبي يا حسين، سيدي كلم حبيبك يا قطيع الودجين. أنا محبوبك جابر يا حبيبي يا حسين، سيدي كلم حبيبك يا قطيع الودجين. أيها الحاني ضلوعي لك أجريت دموعي، أيها لك أجريت دموعي
يا قتيل العبرات، يا قتيل ضاميا سيدي ها هنا طاح قتيلا والدي يوم الطفول، ها هنا طاح قتيلا والدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة صفات الكمال عند علي الأكبر سلام الله عليه. محاضرنا سماحة الشيخ أحمد الوائلي